كيحمد. يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأشرف رسله نبينا محمد، الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بعد أن بلغ عن ربه البلاغ المبين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع ملتهم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، تحية الإسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا ولكم توفيقا، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والصلاح، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها المشاهدون الكرام، نحن وإياكم في برنامج على طريق التصحيح، وضيف هذا البرنامج الضيف المتجدد، الضيف الذي نسأل الله لنا وله التوفيق في الدنيا والآخرة، شيخنا أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. فمع مطلع هذا اللقاء أرحب بضيفي أجمل الترحيب، حياكم الله
شيخ. رحب الله بكم وحياكم
الله، بارك فيكم
أنتم وجميع الإخوان المشاهدين، حفظكم الله،
بارك الله فيكم. أيها المشاهدون الكرام، بقي أن أذكر بإيميل البرنامج الذي يخرج تباعا على صفحات هذه الشاشة. أرسلوا إلينا كل ما يدور في خلدكم أيها الإخوة الشباب، لا تبخلوا علينا، فنحن منكم وإليكم نصحا وحبا وخيرا. ونحن في هذا اللقاء وفي هذه الحلقات نقولها مرارا وتكرارا، دفاعا عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحقاقا للحق، وسيرا بهذه الأمة على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم، تحدثنا الحقيقة في اللقاء السابق حول ما كتب حول هذا الفكر، حول ما دون حول هذا الفكر. الغلو إذا كان بهذه الصورة التي ذكرت، الغلو إذا كان بهذا الخطر، إذا كان بهذه الإشكالية الكبيرة، لماذا يخجل البعض من الحديث عن الغلو؟ لماذا يعني يتلون؟ لماذا يبتعد؟ هل هناك إشكالية معينة تدور في خلد البعض عندما يتحدث عن هذا الأمر وهو بهذه الخطورة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن الغلو داء عضال.
أحسنت.
وأحب أن أمر سريعا على مفاسد الغلو قبل أن أتعرض إلى الجواب على سؤالكم الكريم.
أحسنت.
فأقول الغلو هو ظلم للعبد نفسه، العبد يظلم نفسه ويظلم غيره. ولظلم النفس صور كثيرة. أولا، عندما يعتدي الإنسان على أخيه أو على غيره حتى لو كان كافرا بغير وجه حق، يعتدي عليه فيغلو في الأحكام عليه ويستحل دمه وماله وعرضه ويكفره وليس أو يكفره وليس بكافر، أو يفسقه وليس بفاسق، أو غير ذلك. هذا ظلم، وظلم نفسه إذ عرض نفسه بهذا، إن لم يكن معذورا عند الله عز وجل أو له عذر، وتفاصيل المواضع الإعذار ليس هذا موضعها، فيكون هذا سببا في أخذ حسناته من ميزانه إلى ميزان غيره، والإتيان بسيئات غيره من موازينهم إلى ميزانه، ظلمات بعضها فوق بعض. فبهذا يظلم نفسه. عندما يظلم الناس، يظلم نفسه عندما يصد عن سبيل الله ويشوه الدين بالغلو، لأن الدين فيه جمال وفيه بهاء، فيه رونق، فيه حلاوة. أما الغلو شنيع وقبيح، فهذا فيه صد وتنفير عن سبيل الله. والصد والتنفير عن سبيل الله سبحانه وتعالى جريمة. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يحكي الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم يدعون ربهم بهذا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فكيف نكون نحن فتنة للذين أمنوا؟ أيضا الغلو سبب في الانقطاع عن العمل، لأن الله خلق الناس وأرسل لهم كتابا وأرسل لهم رسولا وأنزل عليهم كتابا وبين لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام المنهج الذي يسيرون عليه، هذا يتناسب مع خلق الله لهم، فإذا حملوا أنفسهم فوق ما يطيقون فإن هذا يجعلهم ينقطعون في الطريق ولا يواصلون السير. كذلك أيضا الغلو سبب في الانتكاسة، ورأينا كثيرا من الغلاة يغلون في جانب ثم ينتكسون إلى الجهة المقابلة، وقرأت في بعض التراجم أن أحد غلاة الخوارج غلا حتى صار غاليا في الإرجاء، برغم أن الخوارج والإرجاء كما يقال 180 درجة طرفان لا يلتقيان، وإن التقي يلتقي في بعض المسائل، لكن كجماعة كفكر كطائفة كمنهج طرفان لا يلتقيان. فأيضا الغلو سبب في الانتكاسة. الغلو أيضا سبب بارك الله فيكم في ظلم الآخرين بإراقة دمائهم وفي يعني استحلال أموالهم واستحلال عرضهم والكلام فيهم بما ليس فيهم. الغلو سنة سيئة تسنها للأجيال، عليك وزرها والمقصود يعني من فعل هذا عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن الغلو قبيح، ولذلك لا عجب أن يأتي التحذير في الكتاب والسنة عن الغلو، جاء من قول الله سبحانه وتعالى ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من يعني كلام أهل العلم الشيء الكثير في ذلك، من ذلك قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يقول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، يعني لا تزد ولا تنقص، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه أدلة صريحة في النهي عن الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يشهد إن هذا الدين يسر، لن يشهد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. ويقول بعثوا بالحنفية السمحة صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الله رفيق يحب الرفق. أدلة كثيرة في ذم الغلو صراحة، وفي يعني مدح الرفق، وفي مدح التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وغير الوسط ليس لا تقبل شهادته، غير الوسط لا تقبل شهادته. كذلك أيضا الغلو منبوذ حتى في العبادات، حتى في العبادات. لما جاء عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد منه أن يرخص له في صيام الدهر، وأراد له أن يرخص له في صلاة تحجبه عن أهله، منعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ولما جاء ثلاثة وتقل عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الغلو ليس من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام جزما، والغلو عدو للدين لأنه آفة. هلك المتنطعون، سبب في الهلكة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، إياكم والغلو في الدين. إذن كل هذه الأدلة يعني تدلنا على ذم الغلو والتشنيع عليه وعلى أهله. النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل غلو الخوارج وإن كانوا عبادا يحتقروا الصحابة، صلاتهم بصلاتهم وصيامهم بصيامهم، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني حذر منهم مع عبادتهم، وذكر عبادتهم لا لبيان فضلهم ولكن لعدم الاغترار بها، لا لبيان فضلهم ولكن لعدم الاغترار بها، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وعادات الناس وأعراف الناس أيضا متوائمة مع هذه الأدلة. الناس أيضا يستنكرون الشيء إذا زاد عن حد أو نقص عن حد.
أذن لي يا شيخ أو سمحت للحقيقة، قد يقول البعض هؤلاء على هذه العبادة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يعني يتعجب يعني وما الذي جعلهم وهم على هذه المكانة وهم على هذه العبادة وهم على هذا الطاعة، ما الذي جعلهم يعني يبعدون الحقيقة عن الطريق الصحيح ويقعون في هذه المخالفة؟
الذي جعلهم يصلون إلى هذا أولا أنهم لم يرجعوا إلى علماء الصحابة،
أحسنت،
بل كفروهم واستحلوا دماءهم واستحلوا دماءهم. ثانيا لما استقلهم بالفهم ليسوا علماء، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام،
أحسنت،
فأتوا بالعجائب
عجيب.
فأتوا بالعجائب، ومن هنا لم يرعوا ولم يستحيوا أن يكفروا عليا وقد بشر بالجنة،
اللهم استعان،
ونصوص النبي عليه الصلاة والسلام في فضله ومكانته ومنزلته وأنه من أهل الجنة إلى غير ذلك، كل هذا ضربوا بها جانبا. وجاء عبد الرحمن ابن ملجم وقال يعني قتله، وقام يمدحه عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. مما جعل أحد أهل السنة يقول يا ضربة من شقي، لأنه فعلا شقي، إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم قاتل عاقر الناقة وقاتل علي. قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه، إني لأذكره يوما فأحسبه، طيب ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة. الشاعر الذي مدحه مادح يعني قاتل علي. الشاهد من هذا البعد عن العلماء، الاستقلال بالفهم سبب في هذه الفوضى وسبب في هذا الضياع. أرجع إلى أن الغلو العادة تنبذ الغلو، العادة تمج الغلو، العادة المعتدلة، العادة المتزنة. فلو رأينا أحدا يأكل كثيرا خلاف العادة استنكرنا، لو رأينا أحدا ما يأكل إلا قليلا قلنا مالك إيش بك عسى خير لا بأس، أليس كذلك؟
صحيح.
لو رأينا واحدا دائما ينام، نقيم من النوم ينام، نقيم لينام، قلنا إيش بهذا، ذهبوا به إلى الطبيب هذا بشيء. لو رأينا رجلا ما ينام الليل، الناس تنام وهو جالس، قلنا عسى خير إيش فيك. لو رأينا رجلا كثير المزاح أو لا يمزح، لو رأينا رجلا كثير المخالطة أو لا يخالط معتزل، لو رأينا رجلا كثير دائما، حتى الأمور المباحة الإكثار فيها أو يعني الزيادة فيها عن الحد والنزول فيها عن الحد يجعل الناس يتساءلون، هذا لأنه يخالف العادة.
أحسنت.
فالغلو بهذه الصورة ظلم للعبد نفسه وظلم للعبد غيره، والغلو مخالف للفطرة ومخالف للآيات ومخالف للأحاديث ومخالف لعادات الناس المعتدلين. فمن العجب أن ترى الشخص إذا قيل له يعني اكتب مثلا في هذا الباب أو نريد منك محاضرة أو خطبة جمعة أو غير ذلك، أو ربما لقاء مثل اللقاءات التي نحن بصددها الآن، يعني يخجل ولا يريد أن يتكلم. أن تعرف لماذا؟
لماذا؟
يعني الفرض أننا نتكلم على شخص يرى أن الغلو مذموم ويرى أن هؤلاء الشباب سلكوا مسلك الغلو ويجب أن يناصحوا أن يرجعوا إلى الصواب. أما إنسان يرى رأيهم ليس داخلا في بحثنا هذا، إنما كلامنا في من يعني يشاركنا ما نتكلم به لكن لا يحب أن يتكلم وهو قادر، ربما لو تكلم أحسن من غيره، ربما لو كتب يعني أخذ عن أبهر العقول والأفئدة، ربما مثلا لو تحدث، ربما لو يعني نصح كان أكثر تأثيرا. تعرف لماذا؟ إن كثيرا من الناس يخاف من التصنيف، يخاف أن يصنف، يقال هذا يدافع عن الحكام، هذا عميل، هذا استأجروه الحكام، لأن هذه التهم جاهزة والأحكام جاهزة جدا، والتدخل في النيات أمر يعني لا خطام له ولا زمام، وبسهولة جدا تكون كافرا، وبسهولة تكون عميلا، وتكون جبانا، وتكون يعني وراءك ما وراءك، وبسهولة أن يتكلم فيك حتى أحقر الناس.
ولا تورع في ذلك،
ولا تورع في ذلك إلا من رحم الله وخاف الله واتقاه. وكثير من الناس هكذا، من ساءت أفعاله ساءت ظنونه، لأنهم يعلمون أنهم دائما يتكلمون بفلوس، ولأنهم يستأجرون في قضايا كثيرة، فيظنون أن من يتكلم يكون مثلهم. من ساءت أفعاله ساءت ظنونه، وللأسف والعياذ بالله. وكثير من الناس أيضا لا يتكلم بهذه بفلوس أو بشيء، ولكن أصبح يصدق كل ما يقال، وأصبح إمعة لكل ما يقال. الناس يقولون من تكلم بكذا فهو كذا، فهو يسير في ضربهم. أقول إن الخوف من أن يصنف يحمل كثيرا من الناس على الخجل من أن يتكلم بما يعتقد. طيب هذا كلام، لو فرضنا أن هناك من يكفيك ويعني وأنت ليس الأمر يعني موقوفا عليك ولا مضطرا إليك ولا بحاجة إليك، لك أن تسكت، وفي السكوت سعة ما فيها شيء،
الحمد لله
السكوت سعة ما فيها شيء. ولا نلوم إنسانا يسكت إذا يعني إذا لم يقل الحق فلا يقل الباطل، يسكت. ولكن إذا كان الحال قد وصل إلى ما نحن وصلنا إليه، والمجتمعات وصلت إلى هذا الحال، ومفاسد هذه التفجيرات قد طالت المنهج الشرعي وغيرت معالمه وجرت اتهام الإسلام والمسلمين، وأدت بارك الله فيك إلى القتل والقتال واستحلال الدماء وجعلت الدعوة تشتغل بنفسها وأوقفت الأعمال الخيرية وفعلت وفعلت، وصلت هذه المفاسد والطوام إلى هذا الحد، ومع ذلك أنا لازلت أخاف من التصنيف. إذن إذا كنت أخاف من التصنيف، متى لو كان هناك جهاد في سبيل الله جهادا شرعيا تحت راية العلماء وتحت فتوى أهل العلم وتحت فتوى ولاة الأمور الصالحين الصادقين أو القائمين بأمر الجهاد بشروطه وضوابطه، وإن لم يكن فيهم صلاح، لأن أهل السنة يقاتلون وراء البر والفاجر. فإذا لم يكن هذا، فمتى ستجاهد وأنت ما تجاهد بالكلمة؟ الذي لا يجاهد بالكلمة كيف يعني في محيط مثل هذا متى سيجاهد؟
هذا يقودني يا شيخنا إلى عنصر مهم، قضية حصر الجهاد في نطاق معين أو في نطاق ضيق، لعلك تنبه إلى هذا يا شيخنا بارك.
إن شاء الله أتكلم فيه، لكن يعني
يسبق هذا
أريد يعني أصل إلى ما أنا بصدد، لأن الموضوع سيخرجني. فأقول حفظكم الله، يعني يجب على كل من كان عنده علم وقدرة على أن ينصر الحق أن يفعل، ولا يقول أنا قد كفيت، لأن ممكن أن غيرك تكلم ولكن لم يحسن كما تحسن، وأن غيرك تكلم لكن لم يفد الإفادة التي ترجى من كلامك. درست كيف؟
أحسنت.
وأصبح يعني في الحقيقة المجتمع مستعدا لتقبل أي تهمة لكل إنسان يقول اتقوا الله في أمن المسلمين، اتقوا الله في مجتمعات الإسلام، ويرميك بأنك رجل عميل لفلان أو لفلان. طيب الأصل يا إخواننا، يجب أن ننطلق من هذا، نحن ندافع عن منهجنا، نحن ندافع عن ديننا، نحن ندافع عن قواعد سلفنا. أولا هذا الكلام مشهود له بالآيات والأحاديث وقواعد السلف وآثار العلماء وتجارب وتواريخ تدل على ذلك، أو هذا كلام دعي على الدين؟ إذا كان مشهودا له بذلك، فما ما لك وللنيات، ما لك أن تتدخل في النيات، نية فلان أو نية فلان، ليس لك أن تتدخل في هذا. والشيء الثاني، على المتكلم أن يجاهد نفسه وأن يجاهد نيته وأن يصدق مع الله في الحديث ثم يمضي في الطريق. وهذه نصيحتي للإخوة الذين يخجلون من أن يعني يظهروا أنفسهم وما عندهم من خير وعلم وما عندهم بحجة التصنيف، نقول لهم جاهد نفسك واصدق مع الله، وإذا صدقت مع الله فإن الله سبحانه سينفع بك وسيكفيك شر الذين يكيدون لك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيك وحاسبك وحسيبك. والله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده؟ يقول الإمام القيم رحمة الله عليه هذا وعد مربوط أو مقيد بوصف. أليس الله بكاف؟ الكفاية وعد والوقاية، مقيد بوصف بعبده، يعني أن يكون عبدا لله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ أي بالعبودية، وأنت تتمثل في العبودية. وهذا قول الله سبحانه وتعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. علينا أن نصدق النية مع الله سبحانه وتعالى، وندافع عن ديننا، وندافع عن مجتمعاتنا، وندافع عن أمن بلادنا، وندافع عن الحكام إذا كانوا صادقين في باب من أبواب الخير. ما ندافع عن الحكام في الباطل، ولا ندافع عن الحكام فيما أخطأوا فيه، ولا ندافع عن الحكام فيما خالفوا في الكتاب والسنة، ولكن ندافع فيما أصابوا في الكتاب والسنة، لأن الإنسان مهما كان عنده خطأ ففي جوانب أخرى أصاب فيها الحق.
أحسنت.
بارك الله فيك.
أذن لي يا شيخنا بهذا الفاصل ثم نعود لاستكمال إن شاء الله هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نلقاكم بعده بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. بكم مجددا مشاهدي الكرام، ونحن نتحدث وإياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع شيخنا أبو الحسن السليماني.
الله يحفظك شيخنا. شكر الله لكم.
الحقيقة نريد أن ندخل الآن في محور الحقيقة مهم جدا ويلتبس على كثير الحقيقة من الشباب ويلتبس على كثير من المسلمين في قضية هل الجهاد محصور في قضية السيف وقضية الميدان أم أن هناك صورا أخرى للجهاد في سبيل الله عز وجل؟
لا شك أن الجهاد صورا كثيرة، قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في حديث أبي سعيد. وفي لفظ حديث ابن مسعود فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخلوف وأحوال الناس بعده يعني وتغير الناس عما كانوا عما هو عليه عليه الصلاة والسلام، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن.
أحسنت.
إذن بيّن لنا هذا الحديث أن الجهاد يكون باليد وباللسان وبالقلب. والأمر معروف النهي عن المنكر ضرب من الجهاد، وقد بيّن لنا حديث أبي سعيد بأن تغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب. بل القرآن الكريم بيّن لنا أن الجهاد يكون بالدعوة. في سورة الفرقان وهي سورة مكية، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يؤمر بالقتال بالسيف بل نهي عن ذلك. في سورة الفرقان يقول الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا،
أي بالقرآن،
جاهدهم بالدعوة، جاهدهم بالدعوة إلى القرآن، وجاهدهم بالقرآن وآيات القرآن جهادا كبيرا، سماه جهادا كبيرا. فحصر الجهاد في يعني القتل والقتال هذا غير صحيح. صحيح اشتهر الجهاد بالقتل والقتال، تسمية الجهاد في هذه الصورة اشتهرت، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يسمى بغير هذه الصورة أيضا، أن هناك صورة أخرى تسمى جهادا، وهي العلم والتعليم والدعوة ورد الشبهات والدفاع عن حوزة الدين وعرض الدين بصورة جميلة يقبلها يعني الخارجون عنه ويرسخ بها في قلوب أبنائه وأتباعه، هذا من الجهاد في سبيل الله. والناس أكثر ما يدخلون في الدين يدخلون بالدعوة، ما يدخلون بالجهاد بالسيف، يدخلون بهذا النوع من الجهاد. ولابن القيم رحمة الله عليه كلام عظيم يبين فيه أن هذا الجهاد، أعني جهاد الدعوة، أعظم من جهاد السيف، وأن جهاد الدعوة هو أنصاره قليل وهم العلماء، وأما جهاد السيف فأنصاره كثير. وأن جهاد الدعوة في الحقيقة، لأن جهاد الدعوة ليس هناك مشوقات ومرغبات فيه، يعني ممكن أن تكون داعية إلى الله وتكون عالما وكذا وكذا وليس معك معاش ولا معك مرتب وتعيش حياة شديدة في حياتك، بخلاف الجهاد الذي بالسيف قد تكون لك غنائم ولك من بيت المال معاش ومرتب أو يعني رزق كما كان يسمى من قبل، أرزاق من بيت المال لأنك في الديوان أو غير ذلك لما كان عمر عمل الدواوين للمقاتلة إلى غير هذا. أما جهاد العلم ففي الغالب أهل العلم يكونون فقراء، ولذلك ابن معين رحمه الله لما رأى رجلا أخذ قرطاسا وقلما ودواتا قال أين تريد؟ قال أطلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس، بشر أهلك بالإفلاس، يعني الذي يطلب الحديث وتأخذه نهمة الحديث والبحث ونهمة البحث عنه هذا ينشغل عن جمع الدنيا، وانشغل عن جمع الدنيا معناه يكون فقيرا، إذن بشر أهلك بأنهم أنك ستكون مفلسا، أي معناها اهتم بالعلم ولا تجعل الدنيا حائلا بينك وبين طلب الحديث. الشاهد أن جهاد العلم جهاد عظيم ولا يقوم به إلا الأفذاذ من الناس. وأحب أن أقرأ في ذلك كلاما ذكرته في كتابي هذا للإمام ابن القيم حول هذا المعنى.
وحاجة الناس سبحان الله شيخنا في هذا الوقت إلى هذا الجهاد،
وحاجة الناس أحوج ما يكون اليوم إلى هذا. إيش يقول رحمه الله وكلامه هذا في مفتاح دار السعادة، كلامه هذا في مفتاح دار السعادة، نعم، يقول رحمه الله تعالى وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد، يقوم بالأمر العلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان أو السنان وهذا المشارك فيه كثير. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل عليهم السلام، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين أي أفضل نوعين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. الله. قال الله تعالى وهي في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدواهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار، جهاد الكفار معروف، جهاد المنافقين ما يكون بالسيف إنما بالعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا كما في سورة النساء. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. قال: والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله تعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة أيضا طيبة في هذا المعنى ذكرها في كتاب السياسة الشرعية، قال: ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما عجز عنه. يعني في بعض الأزمنة تعجز أنت عن مسألة الجهاد بالنوع القتال، إذن أمامك الجهاد الثاني وأمامك المهيع الواسع والباب المفتوح على مصراعيه، باب الدعوة والبيان، وهذا أحوج ما يحتاج إليه المسلمون اليوم. وسيأتي في حديثنا إن شاء الله كيف سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، هل كان يغلب جانب دعوتهم أو كان يغلب جانب قتالهم وإراقة دمائهم. سيأتي لنا هذا إن شاء الله تعالى.
الحقيقة هذا يقودني يا شيخنا إلى إكثار كثير من الشباب عن ذكر مخالفات المجتمعات المسلمة، وأيضا يركزون أيضا على أخطاء الحكام، فنحن نريد الحقيقة أن يعني ندخل في هذا المحور لأنه سيقودنا بإذن الله عز وجل إلى عدد من المحاور التي بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكثر الحقيقة مجموعة من الشباب في ذكر ما عليه بعض المجتمعات المسلمة من المخالفات الشرعية، والتي هي بحق هناك مخالفات شرعية يعني واقعة وموجودة ومشاهدة، ويركزون أيضا على أخطاء الحكام. نريد الحقيقة نصيحة للإخوة الشباب بعموم وخاصة في مثل هذا الأمر.
أقول حفظكم الله، من ناحية وجود المنكرات لا يستطيع أن يجادل فيها أحد إلا أعمى البصر والبصيرة أو أعمى البصيرة أو رجل في قلبه شيء، نسأل الله السلامة، أعوذ بالله من هذا. وإلا المنكرات موجودة بين قلة وكثرة وبين ظهور وخفاء من مجتمع إلى آخر، ولأننا نعالج قضية عالمية، ما نعالج قضية إقليمية ولا قضية محلية ولا الإرهاب في بلد دون بلد. كل مجتمعات المسلمين تهمنا، وأمن بلاد المسلمين جميعا يهمنا، القاص منهم والداني. صحيح بعض البلدان تكون لها أهمية بالغة لأن يعني لها يعني أمورا تتعلق بالدين أكثر وأكثر، كما نتكلم مثلا عن المملكة العربية السعودية، الحج مثلا لا يكون إلا في السعودية ولا في حج في بلاد أخرى، ما في حج إلا في مكة. طيب أمن مكة أمر يهم المسلمين في كل مكان.
أحسنت.
أنا يهمني أمن بلدي ويهمني أمن مكة والمدينة، ويهمني أمن البلد التي تحكم هذين البلدين، لأن أي فوضى في هذه البلد معناها الفوضى في الطريق إلى مكة والمدينة من الشرق والغرب والشمال والجنوب. فأنا بالنسبة للسعودية يعني لها مزية خاصة، يعني يهم المسلمين جميعا أمنها، لأن جزءا من دينهم لا يتحقق إلا بأمنها، جزء من دينهم لا يتحقق إلا بأمنها. ويهم كل مسلم أمن بلاده، ويهم كل مسلم أمن بلاد المسلمين يعني الخاصة والعامة. نحن نتكلم في قضية عامة ونعالج مشكلة في جميع هذه البلدان، وإن كانت هناك بعض البلدان أولى بالاهتمام لأسباب كما ذكرت، إما لهذا أو لذاك. فأقول المنكرات موجودة ومن الذي يجادل فيها؟ بين قلة وكثرة، وبين ظهور وخفاء.
أحسنت.
وبين ظهور وخفاء، وبين يعني احتقار للمنكر، وبين إقرار بصحة المنكر عند يعني أماكن معينة تقر بأن من أنكر عليه تقول نعم جزاك الله خير إن شاء الله نعالج بقدر الإمكان وكذا وكذا، وإن بقي المنكر. لكن فرق بين من يحتقرك إذا أنكرت ويسبك إذا نصحت وربما يعني يعاقبك، وبين ما نقول جزاك الله خيرا إن شاء الله أكرمك الله إلى غير ذلك.
أحسنت أحسنت.
نحن لا نجادل في هذا، ولكن نحن نخالف الشباب في الطريقة التي سلكوها.
أحسنت.
وفي طريقة العلاج. المريض عندما يأتي إلى الطبيب نحن لا نشك أنه مريض، لكن إذا أخطأ الطبيب العلاج قلنا أخطأت. إذا أراد الطبيب مثلا يعالج شيئا في مثلا يعمل عملية جراحية، فتح بطن الرجل ليستأصل مثلا يعني جزءا عنده، فأتى إلى جزء أهم من الجزء الذي يعني يريد أن يعالجه واستأصله، لا شك الناس جميعا سينكرون عليه ويتكلمون عليه. هذا إذا كان طبيبا يعني علم منه الطب، فكيف إذا كان متطببا ولم يعلم منه الطب؟ لا شك. فنحن نقول نحن نعيب الطريقة التي سلكها الشباب في العلاج، ونقول لهم تعالوا معنا نعالج. هل عندما تفجرون في مكان من الأماكن أو تقتلون رجلا وتهربون في البوادي وتهربون في قبيلة تحميك، تحب هذه القبيلة وفيهم من لا يصلي وفيهم من هو على عقيدة غير صحيحة وتحبهم وتفرح بهم لأنهم يؤونك ويحمونك، أنت كنت في غنى عن الحاجة إلى هذا الشيء كله، كنت أنت في بلدك ولا تفجر ولا تعمل شيئا واصلح بقدر الإمكان، ماذا أصلحت؟ ربما لو أنك حاولت أن تصلح في هذه القبيلة ترادوك، ربما أنك تتملق لهم حتى تبقى يعني محافظا عليك. طيب عندما تعمل مشكلة وتعمل اللجوء السياسي مثلا إلى أوروبا، طيب هل أنت أصلحت شيئا؟ فالمنكرات التي أنت تقول تعيبها، هل أنت بتفجيرك يعني غيرتها أو زدتها منكرا آخر وهو القتل والقتال والتدمير والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار الذي حصل؟
أحسنت.
نحن نخاطب العقول الناضجة، نخاطب الناس الذين لهم عقول لم يعطلوها.
أحسنت.
أنت بتفجيرك هذا زدت الطين بالله؟
نعم.
زدت المنكرات، لو كانت المنكرات مثلا 15% أو 20% أو 90% وصلتها أنت 95% أو خلتها 85%؟
بل زدتها.
أنت زدتها. إذن أنت ما فعلت شيئا، إذن أنت من جملة الذين يفعلون المنكرات،
الله
والذي يجب أن ينكر عليك. إذن في هذه الحالة نقول الأنبياء بعثوا في مجتمعات فيها منكرات، الأئمة المصلحون ما منهم أحد إلا وجد في مجتمع فيه منكرات، فما هي سيرتهم وما هو سبيلهم في العلاج؟ هل سبيلهم في العلاج الفوضى؟ هل سبيلهم في العلاج اقتل فلان وهرب؟ هل سبيلهم في العلاج اقتل فلانا واقتل فلانا معه؟
أو التشنيع والتنمية.
هل سبيلهم هذا في العلاج؟ لا، سبيلهم الدعوة والصبر على الأذى وتحمل يعني ما يأتيهم. كم صبر النبي عليه الصلاة والسلام على الأذى؟ كم استؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يطبق ملك الجبال على يعني المشركين الأخشبين جبلين بمكة؟ قال لا، ما أذن له،
بل أدعو الله.
وقال يعني لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا.
أحسنت.
وذكر حال نبي شجه قومه وهو يغسل الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. أين نحن من أخلاق رسول الله؟ أين نحن من أخلاق الأنبياء؟ أين نحن من صبر نوح؟ واحد يقول لك وأنا أقعد إلى متى أدعو؟ طيب أنت كم قعدت؟ كم دعوت؟ كم دعوت أنت؟ وما هو جهدك في الدعوة؟ وكم دعا نوح؟ ومع ذلك ما رأينا عن نوح هذا الذي يفعله، يأتي الواحد ويسب نوحا أمامه ووضع أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ويوصق الوالد ولده، يذكر في التفسير أن الوالد يأتي بابنه ويقول له هتعرف هذا؟ يقول لا، قل هذا نوح.
الله أكبر.
أنا أوصيك ألا تؤمن به، ما أمن معه إلا قليل كما جاء في القرآن.
الله أكبر.
1000 سنة إلا 50 عام ما أمن معه إلا قليل. لماذا ما فكر في هذا وهو من أولي العزم من الرسل؟ موسى عليه السلام كم تعرض لأذى فرعون؟ ما فكر بهذه الطريقة أن يقتل هذا وذاك أو أن يفجر هذا وهذا؟ هذا ليس علاجا، هذا بلاء فوق بلاء وظلمات بعضها فوق بعض. إذن نقول لهم المجتمعات التي فيها المصلحون سواء كانوا من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء لا تزال عاجة قد عجت بالفساد، ولكن ما هي طريقة المصلحين أنبياء كانوا أو من دونهم في العلاج؟ إن طريقتهم في العلاج الدعوة بالحكمة والصبر والمقارأة ومقارعة الحجة بالحجة والرد على الشبهات، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلما أتوا بشبهة جاء القرآن يردها، هكذا كان القرآن.
الله أكبر.
ولذلك كان القرآن يزلزل قلوبهم، كلما أتوا بشبهة جاء القرآن يردها، وطلبوا معجزة جاءت المعجزات وقامت الدلائل، كل هذا من باب الحرص على هدايتهم. والله سبحانه وتعالى قادر أن يعلن الرسول الجهاد ويقتلهم تقتيلا وتأتي أجيال بعد ذلك مؤمنة، ولكن أراد الله أن يبين لنا الطريق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام.
حقيقة لازلنا عند نقطة قبل أن ننتقل إلى ونقول في كل حلقة الوقت يداهمنا. التوصيف المنكرات، يعني مثلا بما أننا ذكرنا المملكة العربية السعودية، يعني قد يقول البعض المملكة العربية السعودية مثلا راعية للفساد في العالم، يعني هذه الكلمة الكبيرة، يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبة، هذه البلد الطاهر، البلد الخير، البلد المبارك، وليس بلدا معصوما، وليس الذين يسكنون فيه ملائكة منزلون من السماء، عندهم أخطاء كما عند غيرهم. توصيف المنكرات وإعطاها أكبر من حجمها، تأثير هذا الأمر الشيخ.
حقيقة نقول يجب أن يكون هناك إنصاف، ويجب أن يكون هناك عادل في الحكم، ويجب على المرء أن يكون أن يتقي الله فيما يقول، وقد مر بنا الكلام حول الإنصاف والعدل والقضاة ثلاثة إلى غير ذلك. أما أن يقال أن السعودية هي أكبر بلد تحمل فساد في الأرض، فقائل هذا يعني إما جاهل لا يعرف شيئا عن عالمنا اليوم، وإما أنه حاقد، والحقد هذا ليس له علاج إلا أن يهدي الله قلبه. وإلا بلد، أنا لا أقول أن السعودية ليست فيها منكرات وليست فيها أخطاء وليست فيها عيوب، السعودية فيها أخطاء فيها عيوب فيها منكرات، لكن إذا ما قورنت بغيرها ففرق شاسع، لا وجه للمقارنة في الحقيقة. أنا أقول هذا ولست سعوديا، ولا أتزلف لأحد في السعودية، ولا أريد من أحد شيئا، أريد رضا الله سبحانه وتعالى، وأنا أقول كلمة حق. أنا أقول لكثير من الإخوان لا يعرف حقيقة السعودية وما فيها من الخير إلا أحد رجلين، رجل من خارج السعودية يأتي إليها فيرى الفارق، مع أنني أحب جميع المجتمعات المسلمة وأدافع عنها وعن أمنها واستقرارها، لكن لا يمكن أن أقول إنها في باب المنكرات وباب الأشياء المخالفات الشرعية وأمور المعتقد على وجه الخصوص إلى غير ذلك إنها أفضل من السعودية أو مثلها. فأقول الرجل الذي يأتي من الخارج يعرف الفرق، والرجل الذي يخرج من الداخل ويرى الخارج إيش يعاني منه يعرف الفرق. يعرف الفرق. بلد تخدم الحرمين والحجاج والمعتمرين والزوار، هذه الخدمة ما من واحد يأتي إلى هذه البلاد في حج أو في عمرة إلا ويرجع ويدعو لأولياء أمور هذه البلاد.
الحمد لله.
ليس معنى ذلك أنهم معصومون، وليس معنى ذلك أنهم ليس عندهم أخطاء. لا، كلنا نخطئ، والخطأ هذا كلمة بشر معناه قاصر، وكلمة قاصر معناه يخطئ.
أحسنت.
كل بني آدم خطأ وخير خطئنا التوابون، لكن ليس علاج الخطأ بجحود الحق وجحود الصواب
وارتكاب منكر عظيم.
بلد يعني في الحقيقة الدعوة الموجودة في العالم اليوم، دعوة التوحيد والسنة، حسنة من حسنات علماء هذا البلد،
الحمد لله،
وأهل الخير فيه، وهذا الشعب الكريم. بلد بارك الله فيكم في مواقف الإنسانية والإغاثية والأشياء، هذه مواقفها يعني لا أحد يستطيع أن يعني يزايد عليها في هذا، بارك الله فيكم.
الدفاع أيضا عن قضايا الأمة،
بلد تدافع عن كثير من قضايا الأمة، وتتكلم بقدر ما تستطيع حقيقة وبقدر ما يتيح لها الأمر. نحن لا نريد مثالية خيالية، نريد مثالية في الواقع، والمثالية في الواقع تنطلق من استغلال المتاحات لا الحلم بالطموحات.
أحسنتم.
الشيء المتاح أمامك تستغله وتوظفه، أما الطموحات التي أنت تقعد أسير أوهام وأسير أماني هذا غير صحيح. بلد يعني بارك الله فيكم فيها يعني العقيدة الصحيحة، ونشرت فيها العقيدة الصحيحة، فيها كبار أهل العلم في هذا الزمان في الحقيقة، فيها أشياء كثيرة. هذه يقال فيها أنها ترعى الفساد في العالم، أكبر دولة ترعى الفساد، أو هذه بلدة يعني تساوي غيرها في الفساد، هذا غير صحيح، مع أنه يحزننا أن يوجد فساد قل أو كثر فيها، ويحزننا أن يوجد فساد قل أو كثر في المجتمعات المسلمة، لكن إذا كنا في مقام التوصيف وفي مقام الشهادة ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. في أمور غيبية يعلمها الله سبحانه وتعالى ما اطلعنا عليها، ولكن نحكم بما نرى وبأثارهم يعرفون. هذه الأثر أمامنا، وهذا في أمور الدنيا، في أمور الدين. ففي أمور الدنيا التقنية، العلم، وقبل ذلك في أمور الدين تحكيم شرع الله عز وجل، تحكيما في المحاكم، تحكيما في المدارس، تحكيما في الجامعات، تحكيما سلمك الله في الدوائر الحكومية. شيء عجيب يا شيخ، شيء عجيب حقيقة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله أن يديم هذا الخير وأن يكفي شر الحاسدين له والعابثين به، أن يكفي هذه البلاد شر الحاسدين لها، الحاقدين عليها، المتآمرين عليها، والعابثين بها. هذا الذي ندعو الله سبحانه وتعالى. أيضا أنا أذكر في نهاية جوابي قصة لأحد الطلاب كان يكثر من مجالستي، وكنت دائما أجيب يعني على هذه الشبهات وغير ذلك. فمرة ذهب إلى رجل ووجده يتكلم المملكة فيها وفيها وفيها، فقال له يعني يا فلان، أليس في المملكة من الخير ومن الطرقات ومن الأمور التنموية، خلي الأمور الدين أنت مقر بها، ومن الأمور الدنيوية التي فيها أمن وأمان وفيها صحة وفيها علم وفيها راحة وفيها رخاء معيشة ورغد في العيش وفيها وفيها مستوى معيش مرتفع، يعني يحسدها على ذلك كثير من الدول. فقال هذا واجب عليهم أن يعملوا ذلك، واجب عليهم أن يقوموا بهذه الأشياء. فجاءني الرجل والشبهة في رأسه، قال هذا واجب عليهم. قلت له وإذا قام أحد بما يجب عليه وأداه ألا يشكر على أداء الواجب، كما أنكم تذمونه، كما أننا جميعا مش كذا، كما أننا نذم من وقع في من خالف الحق. لماذا في مخالفة الحق تجدنا ونسدي ونلحم عند في إطلاق الأحكام عليه، وإذا عمل شيئا من الحق أو من المصلحة لا نشجعه ولا نشكره ولا نقول؟ وهذه طريقة خاطئة في الحقيقة. عندما لا تشكر، إذا كنت تشكر ابنك إذا نجح في المدرسة، إذا كنت تشكر ابنك إذا أتى لك بطلب أرسلته في الدكان يأتي بشيء تعطوله على مقابل ذلك كذا كذا، فكيف لا تشكر ولي الأمر إذا فعل شيئا فيه مصلحة للبلاد والعباد؟ إذا كنا حقا صادقين مجردين من الأهواء، فكما قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لأمير المؤمنين، فإن صلاحه صلاح للبلاد والعباد.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم حقيقة. الله كنا نتمنى أن يمتد الوقت حقيقة، كلامكم خير مبارك، ونسأل الله ينفع به.
آمين.
لكن انتهى وقت البرنامج ونستأذنكم شيخنا، بارك الله فيكم.
نسأل الله حسن الخاتمة.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، في ختام هذه الحلقة نقول إن أمن هذه البلاد المملكة العربية السعودية، كما يقوله المنصفون في جميع أنحاء عالمنا الإسلامي، إن أمنها هو أمن لجميع بلدان المسلمين، إن رخاؤها هو رخاء لجميع بلدان المسلمين. ونسأل الله أن يعم بفضله وبالأمن والرخاء والعافية والصحة والسلامة جميع بلاد المسلمين. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.